بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي زين الجنات وأعد الغرفات لمن سار في طريق الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو الأمن في يوم الحسرات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحي هلا بكم في هذه اللقاءات المباركة المتجددة من خواطر الثلاثاء. أيها الأحبة، لا يخفاكم أن من عظيم مقاصد تنزيل كتاب الله سبحانه وتعالى أن نتدبر آيات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ فقد دعا الله سبحانه وتعالى إلى أن يعيش المؤمن مع آيات كتاب الله عز وجل، مع هذه السور، وأن يتفاعل معها. كتاب الله عز وجل مليء بالعبر والأحكام والأخبار والقصص وغير ذلك. ومن السور التي اشتملت على العظات الكثيرة والمواقف البليغة سورة الكهف. هذه السورة التي سن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا أن نقرأها في كل يوم جمعة. يا ترى لماذا بالذات هذه السورة؟ لأنها سورة تحكي الفتن المتنوعة المختلفة في هذه الحياة، ففيها ذكر فتنة الدين، وفيها ذكر فتنة العلم، وفيها ذكر فتنة المال، وفيها ذكر فتنة السلطة، ثم كيفية النجاة من هذه الفتن. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعيش مع جزء عظيم من هذه السورة تتعلق بفتنة الدين وما أحوجنا في هذا الزمان، إذ تكاثرت الفتن وعصفت بالناس من كل مكان، أن نتكلم عن فتنة الدين وكيف يحمي المرء نفسه من هذه الفتنة العظيمة. فكان عنوان هذا اللقاء: إنهم فتية آمنوا بربهم. هي قصة أولئك الثلة النخبة المباركة من الشباب الذي فر بدينه وحافظ على دينه من الفتن في ذلكم الزمان. ولم أرد هذا اللقاء أن يكون طرحا قصصيا، وإنما الوقوف على العبر والفوائد العظيمة التي تضمنتها هذه القصة البليغة التي ذكرها الله عز وجل من دور هؤلاء الشباب وما تحلوا به في هذه القصة. فالوقفة الأولى مع قصة أصحاب الكهف الذين سميت بهم السورة أهمية سن الشباب، وتأملوا كيف وصفهم الله عز وجل مرتين في هذه السورة بأنهم فتية، أي ليسوا كبارا في السن، إنهم في سن الشباب، إنهم فتية أرادوا المحافظة على دينهم، أرادوا الثبات على الإيمان، أرادوا الاستمرار على طريق الهداية، وليسوا بدعا في تاريخ هذه الأمة ولا في الأمم السابقة. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج فذة من الفتيان والشباب الذين ثبتوا على الدين، فكانوا أمثلة رائعة في هذه الأمة لتكون قدوات منيرة للشباب اليوم. في قصة إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم، فوصفه الله عز وجل بالفتوة. وفي قصة الأخدود الذي وقف أمام الطغيان وتحدى الباطل كان شابا. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثير ممن وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل كانوا شباب وكانوا فتيان. والعشر المبشرين بالجنة 5 منهم دخلوا الإسلام وهم دون 20 في سنهم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الحقبة من حياة الإنسان. ولذلك ألا ترون ذلكم الموعود المبارك العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي يثبت على دينه؟ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله. لأن الشاب تأتيه عواصف الفتن، عواصف الشهوات. في الحديث يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، الحديث حسنه الألباني مجموع الطرق. يعجب الله سبحانه وتعالى من شاب ليس له ميول إلى ما يميل إليه الشباب من اللهو، من العبث، من الشهوات التي يقبل عليها الشباب. ويسأل المرء يوم القيامة عن شبابه، من الأسئلة العظيمة بين يدي الله عز وجل أن يسأل عن شبابه. والإنسان أيها الأحبة إن شب على شيء شاب عليه. من عود نفسه اليوم وهو في ريعان الشباب على طاعة الله عز وجل نشأ في متأخر حياته وفي بقية حياته على طاعة الله عز وجل. أما من ينشأ بعيدا عن الله عز وجل فإنه يستثقل الطاعة إذا كبر في السن. بل من أسباب حفظ الله عز وجل للإنسان في بصره وفي سمعه وفي جوارحه إذا كبر حفظه لله سبحانه وتعالى في فترة الشباب. احفظ الله يحفظك. وجاء عن بعض العلماء أنه قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. اليوم الأمة أيها الأحبة تفتقد القدوات في تاريخ الأمة، قدوات مميزة للشباب يقتدون بهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نأسف أن تنتشر القدوات الساقطة في حياة الشباب. شاب قدوته مطرب، وشاب آخر قدوته لاعب، وشاب آخر قدوته فنان. أين هم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشاب الغافل اللاهي البعيد عن الله عز وجل، الذي لم يعد للآخرة عدته، الذي لم يستعد للقاء الله عز وجل، ينبغي أن يأخذ العبر من هذه المواقف. فذكر الفتية في سورة الكهف وفي بقية النصوص والأحاديث إنما يدل على أهمية هذه الحقبة وهذه الفترة الزمنية من حياة الإنسان. ثم أيضا الوقفة الثانية أن الإنسان يعلو بإيمانه، تعلو هامة الإنسان، يعلو مكانة الإنسان بالإيمان. ليس علو الإنسان بماله ولا بمنصبه ولا بحسبه ولا بشرفه، وإنما بالإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا الإيمان زكى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية، وخلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم. أين آلاف الشباب في التاريخ، تاريخ الأمم وتاريخ هذه الأمة ليس لهم ذكر؟ لماذا خلد الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الفتية؟ لأنهم تميزوا بالإيمان. يرفع الله سبحانه وتعالى الإنسان بالإيمان. إن أراد الإنسان الحياة الطيبة، الحياة الهنيئة، يجدها في الإيمان، يجدها في الإيمان. فلنحيينه حياة طيبة، طيبة بكل معاني الطيبة والسعادة يجدها الإنسان في رحاب الإيمان. وذكرنا تنكب الناس اليوم الذين جربوا المعاصي واللهو ورغد الحياة ولكنهم ما وجدوا الراحة، لأن الراحة والطمانينة إنما تكمن في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الوقفة الثالثة في قصة أصحاب الكهف، شباب العقيدة، شباب التوحيد، لن ندعو من دونه إلها، رفعوا شعار التوحيد، أفردوا الله عز وجل بالدعاء. هذه التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عليها حينما قال لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. غرس فيه معاني التوحيد. الأمة اليوم تحتاج إلى جيل العقيدة، جيل متعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يكون جيل متزلزل منذ بدايات نشوئه، متأثر بالأفلام، متأثر بالمباريات، عند قدح في جوانب الولاء والبراء، عند الحلف بغير الله عز وجل. لا، نريد ذلكم الشاب الذي يفتخر بالتوحيد، الذي يفتخر بالعقيدة الصادقة. هؤلاء شباب لا يدعون سوى الله سبحانه وتعالى، لا يلتجئون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أصحاب التوحيد لهم الشرف، لهم الهداية، لهم الطمأنينة في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم أيضا في هذه القصة، في قصة أصحاب الكهف، الموقف أو الوقفة الرابعة، الفرار من الفتن، الفرار من الفتن. المؤمن مأمور بأن يحفظ دينه، وخاصة عند كثرة الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكثر مع قرب قيام الساعة. وها أنتم ترون الفتن اليوم، فتن الشهوات، فتن الشبهات في كل مكان، والإنسان مأمور بحفظ دينه. فتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمؤمن مأمور بأن يحفظ دينه من الفتن بسائر الصور، منها هذه الصورة، أن يبتعد الإنسان عن مواطن الفتن. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. أنت أيها الشاب، إذا كنت تعرف من نفسك أنك إذا ذهبت إلى ذلكم السوق أو إلى ذلكم المركز قد يضعف إيمانك، قد تقع في الذنوب، قد تقع في محارم الله عز وجل، فاحفظ نفسك من الفتن. تعرف أنك إذا توظفت هذه الوظيفة قد تتنازل عن ثواب الدينية في حياتك، اترك هذه الوظيفة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يترك الإنسان كثير من الأمور لأجل الدين. الدين هو رأس المال، هو الذي تلقى الله سبحانه وتعالى به، هو الذي سيدخل معك إلى القبر. فالمؤمن أيها الأحبة مأمور بحفظ الدين. فهؤلاء الفتية فروا من الظلم ومن الشرك إلى كهف بعيد عن الناس حتى يحافظوا على الدين. أيضا الوقفة الخامسة، الأخذ بالأسباب. كثير من الشباب اليوم يقول أريد الهداية، أريد طريق الخير. طيب، لم تسلك مسالك الخير، لم تسلك مسالك الهداية، لم تأخذ بالأسباب. هؤلاء الفتية آمنوا وأرادوا المحافظة على دينهم وإيمانهم، فلجأوا إلى الكهف. فماذا صنعت أنت ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تأتيك المواعظ ما تطبق، فكيف تريد السلامة وكيف تريد النجاة وأنت لم تأخذ بالأسباب؟ أيضا من الوقفات العظيمة في قصة أصحاب الكهف أيها الأحبة التضحية. معنى التضحية معنى مشرق في هذه القصة. هؤلاء الفتية كانوا من طبقة ثرية، والدليل كما قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره أنهم بعثوا بالورق بالفضة، وكانت الفضة في ذلك الزمان من الشيء النادر، وطلبوا أزكى الطعام. هذا يدل أنهم ليسوا من الطبقة الدنيا في المجتمع، وإنما من الطبقة الثرية من الأغنياء، ومع ذلك ضحوا بالمال، ضحوا بالثراء، ضحوا بما لديهم من ما يعيشونه من طيب المعاش إلى هذا المكان الضيق، إلى هذا الكهف الخشن، إلى هذا المكان المظلم. لماذا هذه التضحية؟ إنها لأجل الدين. نفتقد في هذه الأيام التضحية. من الذي يضحي بماله لأجل الدين؟ من الذي يضحي بأوقاته لأجل الدين؟ من الذي يضحي بأنفاسه لأجل الدين؟ انموذج فذ أيها الأحبة في التضحية. أيضا أيها الأحبة من الوقفات، الوقفة السابعة الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة كم تعين الإنسان على طاعة الله عز وجل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كم ذكر علماء التفسير في عديد من التفاسير أن الله رفع من شأن الكلب وخلد ذكره لأنه كان مع نخبة مباركة من الشباب. آيات تتلى إلى قيام الساعة فيها ذكر الكلب، خلد الله ذكره لأنه كان مع صحبة. يأتي الإنسان إلى مجالس الذكر، قد يكون الإنسان مار ما يريد هذا المجلس ولكن جلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. هم القوم لا يشقى بهم جليس. يختار الإنسان الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة الله عز وجل، وخاصة في هذه الأزمان. يحتاج الإنسان التقوي، الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يحتاج الإنسان من يقوي على طاعة الله عز وجل، يشجعه على العبادة. أيضا من الوقفات، الوقفة الثامنة حفظ الله سبحانه وتعالى. حفظ الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، وهذه السنة كونية. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه، الله سبحانه وتعالى يحفظ من يصدقه، من صدق الله صدقه. تكون مع الله عز وجل أبشر بحفظ الله عز وجل. تأمل معاني حفظ الله عز وجل في هذا الكهف. حفظهم الله عز وجل من الشمس، لأن الأجساد إذا تعرضت للشمس على الدوام وطيلة هذه الفترات لفسدت أجسادهم، فكانوا في موضع يأمنون فيه من الشمس. وحفظ الله سبحانه وتعالى أعينهم كأنهم أيقاظ وهم رقود، العيون مفتوحة، لأن العيون إذا كانت مغلقة لتلفت طوال هذه الفترة. فحفظ الله سبحانه وتعالى أعينهم. انظر التقليب في الكهف ذات اليمين وذات الشمال، لأن الجسد إن كان على الأرض من غير حراك فهو أدعى لسريان الفساد فيه، فكان الله سبحانه وتعالى جعل لهم التقلب في هذا الكهف حتى يحفظهم الله عز وجل. بل جعل الله سبحانه وتعالى لهم صورة منفرة مرعبة حتى لا يتفطن الناس لهم، ولذلك هم كانوا بالقرب من المدينة، حتى أنهم لما استيقظوا مباشرة أرسلوا من يبحث لهم عن طعام، وهذا يدل على قرب المكان. أيضا أيها الأحبة، من الوقفات، الوقفة التاسعة، السؤال عن البينة، لولا يأتون عليه بسلطان. سألوا الدليل، وهذه سنة يتربى عليها الناس على مر الأعصار. اليوم التزوير كثير والإدعاءات كثيرة، والمؤمن يقف عند الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حينما يكلمك شخص في مسائل الدين سله ما الدليل، ما الدليل؟ ولك سلف في أصحاب الكهف وفي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يسألون عن الدليل. العاشرة والأخيرة، الحرص على العلم والتذاكر والكف عما لا فائدة تحته. فهم لما استيقظوا أخذوا يتذاكرون عن مدة اللبث، ثم لما رأوا أن هذا الأمر قد لا يفيد كثير علم أعرضوا عنه وأوكلوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من أدب الإنسان المسلم، أنه إذا جاء على أمور لا يعلمها يقول الله أعلم. والإنسان إن ترك الله أعلم ضربت مفاصله وأصيب بالعجب والغرور. فهذه تربية لهذه الأمة. هذه القصص أيها الأحبة التي ترد في كتاب الله عز وجل تأتي ليقف الإنسان معها ليأخذ العظات. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يأخذون العبر والعظات من هذه القصص. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات، ويرزقنا الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.